بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات الحقوق المشتركة بين الزوجين. أعزائي المشاهدين، عند الكلام عن الحقوق المشتركة بين الزوجين قد تكلم الفقهاء عن الجماع باعتباره من الحقوق المشروعة التي تعود بفوائد عديدة على الزوجين، فهو أمر له خطره وله أثره في الحياة الزوجية. لم يغفل الإسلام عن هذا الجانب الحساس عند الإنسان، فبين الأوامر وبين النواهي. تعالوا لنتعرف في هذه الحلقة عن أدب الجماع في الإسلام مع ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله.
بارك الله فيك
أستاذنا الدكتور. أنا عاوز أستهل الحلقة مع حضرتك بهذا السؤال. عاوز أعرف إيه نظرة الإسلام للدافع الجنسي عند الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في البداية بنبه الإخوة المشاهدين والمشاهدات لأن احنا لما بنتكلم عن آداب الجماع بنتكلم عن آداب الجماع من منظور إسلامي.
تمام.
وأنا باعتبار تخصصي فقهي مقارن في جامعة الأزهر بنتكلم من منظور فقهي، ما لناش دعوة بالأسلوب والعبارات الخارجة أو الأسلوب البذيء الذي يخدش الحياة.
تمام.
وإحنا لما نتكلم عن آداب الجماع بنتكلم عن حاجة حساسة جدا تتعلق بين الرجل والمرأة. الموضوع المعاشرة الزوجية ده موضوع حساس، مش موضوع يعني الكلام فيه ليس بالأمر الهين. ولذلك أنا بناشد في البداية الإخوة المشاهدات أن يكون الأسئلة أسئلة تتعلق بالدين برضو وبالأسلوب المهذب.
تمام.
عشان احنا بنشوف في بعض القنوات الأخرى كلام يخدش الحياة. احنا قاعدين هنا مش عشان يخدش حياة أحد، ولكن عشان نتعلم آداب الإسلام في هذا الأمر بالذات.
نعم.
الإسلام ينظر إلى المعاشرة الزوجية نظرة واقعية، ودي من الميزات التي تميز بالإسلام. ليه؟ رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا له نعم. قال فكذلك أن وضعها في حلال كان له أجر. يبقى إذن الإسلام جعل العلاقات الزوجية لونا من ألوان القربات إلى الله عز وجل.
الله.
ليه؟
نعم.
لما في ذلك من إعفاف للرجل والمرأة. فالمعاشرة الزوجية ليست حقا للرجل فقط وليست حقا للمرأة فقط، بل هي تحقيق للرغبات واللذات، ولكن عن طريق المشروع. ايه الطريق المشروع؟ هو الزواج الصحيح. ولهذا رغب الإسلام في الزواج. وبعد بنبه الإخوة الأخوات برضو ان الإسلام في كثير من الأحيان في الآيات القرآنية بيعبر بلفظ عن الزواج بلفظ النكاح. النكاح هو اللفظ المرادف لكلمة ايه؟ الزواج المستعملة في العصر الحديث. وإذا قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وبين أن الحق مشترك. ستة تتكلم عن حقوق المشتركة، يقول لنا إيه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني الرجل له رغبة، الزوج له رغبة، والزوجة لها رغبة، وكل منهما له أن يحقق رغبات الآخر عن طريق المشروع. ولذلك الإسلام عمل إيه؟ إذا تزوج الإنسان ووجد عيبا يمنعه من المعاشرة الزوجية، أو وجدت الزوجة في ليلة الزفاف بالزوج عيب يمنع من تحقيق الرغبات المنشودة من هذا الزواج، أعطى الإسلام الحق لكل منهما في فسخ عقد الزواج.
يا سلام.
خلي بالك. ليه؟ هناك عيوب معينة. العيوب دي مختصرة في إيه؟ في إن هذا العيب يمنع من تحقيق الرغبة. ما دام يمنع من تحقيق الرغبة، طب وإحنا متجوزين ليه؟ يعني هي متجوزة عشان تاكل وتشرب، ما كانت تاكل وتشرب بيت اهلها ولا بيتها هي. الزوج عشان ايه ياكل ويشرب؟ لا، لكن الزواج ده بالذات جعله الاسلام قربا من قربات الى الله سبحانه وتعالى لتحقيق الرغبات عن طريق المشروع. فاذا وجدنا ما يمنع من تحقيق هذه الرغبات في هذه، والطرف الثاني لا يعلم، شرط انه لا يعلم، في هذه الحاله من حق الطرف الثاني ان يطالب بفسخ عقد الزواج. يعني ايه فسخ عقد الزواج؟ يعني يعتبر الزواج كان لم يكن، وللطرف المضرور ان يعود على الطرف الثاني بالضرر. ليه؟ لان الشريعه الاسلاميه قائمه على قاعده عامه، هي قاعده ايه؟ لا ضرر
ولا ضرار.
ولا ضرار. اذا المعاشره الزوجيه تعمل على اعفاف كل منهما لصاحبه. فإذا لم يتحقق هذا الإعفاف ربما تحقق العكس، والعكس يحذر منه الإسلام تماما. ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سوء السبيل هو إيه؟ سوء السبيل هو اللي ربنا حذر منه، الأمراض، الفقر، عدم الاقتناع بالزوجة، عدم الثقة والطمأنينة الموجودة بين الزوجين. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال في شأن الزنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.
تمام.
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
نعم.
يبقى المؤمن لا يبحث إلا عن المؤمنة المتدينة العفيفة، والمؤمنة العفيفة تبحث عن الإنسان العفيف المتدين. يبقى إذن هذه النظرة شاملة من الإسلام لتحقق حقا للرجل ولتثبت حقا للزوجة في هذه المعاشرة، ولا يجوز الابتعاد عن ذلك أبدا. ويوم ما نغفل هذه المسألة وهذا الحق بين الزوجين، نجد أن أحدهما إن لم يكن الدين أو واجع الدين ثابت ومتمكن منه فربما انحرف. طب نبعد الإنسان عن الحرف إيه؟ اللي بنبعده عنه بالالتزام بتعاليم الدين، وكل منهما له حق وعليه واجب. طيب. وهذا هو الحق الذي شرعه الإسلام لتحقيق هذه الرغبة عن طريق المنشود.
طيب أستاذ الدكتور، يعني حضرتك تبين من كلامك أن الإسلام اهتم اهتمام كبير جدا بهذه الفطرة الموجودة عند الرجل والمرأة على السواء.
نعم.
وإحنا بنتكلم عن هذا الموضوع اللي أنا أعتقد أنه موضوع مهم جدا ومحتاج لكثير جدا من المشاهدين أنه يتعرف عليه من وجهة نظر إسلامية. ربما حضرتك بتسمع شكل ما لا بسمع والمشاهدين بيسمعهم عن بعض الفضائيات اللي اتخذت هذا الموضوع كمادة دسمة تحت عنوان الثقافة الجنسية.
نعم.
ايه رأي حضرتك في اللي بيعرض على هذه الفضائيات؟ هل ده موافق لشرع الإسلام؟ هل ده فعلا ثقافة احنا محتاجينها في العصر ده؟
بصراحة طبعا كل قناة لا منهجها، كل قناة لا منهجه، لكن لا نقبل أبدا أن أي كلام يخدش الحياة. ليقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقة، وخلق الإسلام الحياة. المرأة كانت تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لتسأله في أمور حساسة جدا، لكن كانت تقدم عبارات تلتمس فيها العذر لنفسها، وتقول له عصرني فيما أسأل. لما تقول له هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟
أدب.
شوف الأدب. وبعد قبل بيقول له إن الله لا يستحي من الحق، يعني أنا جاي بسأل في أمور مش فهماها، لكن الكلام المفضوح، الكلام الذي يحرك المشاعر عند الشباب وعند من لا زوجة له أو له زوج، لا، هذا كلام يفنش الحياة. ينبغي، ما فيش مانع نتكلم بس بأدب الإسلام. احنا كنا عايزين نقلد الغرب، هذا كلام مرفوض. الغرب هناك اسمح لي اقول لك ما فيش عندهم حلال وحرام، كل شيء مباح بالرضا عادي خالص. اما كنت في امريكا كنت بشوف مناظر يندى لها الجبين. لكن احنا لما نتكلم، احنا مجتمع شرقي، مجتمع اسلامي، مجتمع له عاداته وتقاليده. القران الكريم يا اخي لما يعني نقراه بيعلمنا الادب. شوف لما اتكلم عن امراه العزيز حينما كان موقفه مع سيدنا يوسف، قال ايه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
وغلقت
ابوابه. لا خلي بالك بس الحته الاولانيه.
نعم.
وراودته التي هو في بيتها عن مين هو ومين هي؟ ما قالش ليه؟ استهجن التصريح بالاسم. ليه؟ لأن ذكر الاسم هنا فيه قباحة قبح.
نعم. نعم.
فالإسلام بيعلمنا إحنا لما نتكلم ما مش مانع إن إحنا نتكلم، بس من منهج إسلامي، بأدب الإسلام، بأخلاق الإسلام، لكن نتكلم بأسلوب فاضح.
فعلا النهاردة يعني بتكلموا بأسلوب رخيص من باب الدعاية وجذب المشاهد.
طبعا المشاهد بعض المشاهدين مع شايف ما تهمش البعض، نعم. فيهم ناس مؤدبين جدا وناس مستاءة من هذا الأسلوب، وفي ناس تاني فرحانة ليجد رغبته في سماع الحديث عن هذه الأمور، زي اللي بيسمع التليفون كده، في تليفونات الآن مخصصة لهذا بيسمع التليفون، فبيستفاد إيه له بلده؟ للأسف الشديد لا، يعني لا يستفيد أي شيء إلا أنه بيضيع وقته في لهو ولعب وفي معصية الله سبحانه وتعالى. إحنا عايزين نتكلم ما دام من منظور إسلامي، فالله عز وجل يقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده سورة يوسف مليئة بالآداب والأخلاقيات التي نتمنى أن احنا نلتزم بهذا المنهج. وروضت له بعدين لك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وبعدين للسادة مشاهدين مشاهدات أن هم سيدنا يوسف ما كانش زي همها هي، لا، لما القرآن يقول لقد همت به وهم بها، ده أسلوب بيسموه علماء البلاغة أسلوب مشاكلة.
أسلوب مشاكلة
يعني إيه؟ يعني يأتي باللفظ واللفظ المضاد له بس بيدي معنى تاني،
يأتي باللفظ واللفظ
اللفظ المشابه له
لكن في معنى تاني،
لكن معنى آخر.
وضح أكتر
إزاي؟ ما عايز أبينها للسادة عشان بعض الناس يقول لك إيه؟ ما سيدنا يوسف مش يا أخي تأدب بأدب القرآن الكريم. ولقد همت به، هم فعل، وهم بها هم ترك. إزاي؟ اللي هم بمين؟ امرأة العزيز،
نعم،
الآمرة الناهية، صاحبة السلطان والجبروت والطغيان. فلما تتعامل مع سيدنا يوسف وتعملش بيلين ورحمة ولكن جذبته بهمة، هذه الهمة اللي يدفعها همة تقابلها،
همة الطر،
وهمة تماثلها،
نعم.
همت به هم فعل، فهم بها يعني ابعدها عن نفسه بهمة وقوة. ليه؟ كل فعل له ايه؟
رد الفعل. نعم.
خلي بالك، ورد الفعل هنا لازم يكون بقوة بهمة. ما ينفعش لا معلش اخشى خاطر ربنا ابعدي عني، ما هي تنفعش الكلام ده خالص، لانها حاولت اغراء بالكلمات المعسولة فلم تأتي بفائدة، فلم تجد وسيلة امام سيدنا يوسف الا ان تستخدم القوة. القوة ايه؟ جذبته بهمة فدفعها بهمة. يبقى عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ فهمت به هم فعل، وهم بها هم طبعا. ما كانش سيدنا يوسف في نيته حاجة ابدا، بدليل القرآن كان بيقول لولا ان رأى برهان ربه، يعني لولا الايمان بالله.
نعم.
واخبالك انت، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين.
الله.
فلو
الله.
كان في قلبه مثقال ذرة من الشهوة والغريزة لها
الله
ما بقاش من المخلصين.
نعم.
ما كانش ربنا يبقى هو يعمل هو عايزه بقى، لكن لما كان في معية الله كان الله معه، لأن الله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولكي يؤكد هذه البراءة، براءة سيدنا يوسف من الهم ومن كذا وكم كذا، القرآن الكريم نفسه امرأة العزيز لما جاء النسوة وقطعنا أيدهن قالت إيه؟ فذلكن الذي لنفنني فيه.
نعم.
خلي بالك، ولقد راودته عن نفسه ايه؟
فاستعصم،
مش همه، مش كان له رغبه، مش عارف ايه اللي جرالوس، لا،
امتنع،
همت به، لا، فاستعصم. ولئن لم يفعل ما امره لسجنا ولكون من الصغرين. شوف عزم السيد يوسف بقى، شوف الادب، يقول لك ايه؟ ربي السجن أحب إلي مما دعونني إليه.
يا سلام.
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إيه اللي حصل؟ بيدعي ربنا، ما قالوش ابعدني عنهم، لا، ابعدهم هم عني. خلي بالك، ربي السجن أحب إلي مما دعونني إليه، أنا الوحدي مع الناس دول أصحاب القونة هضيع.
نعم.
ما سيبنيش الوحدة، أنا مش قدهم.
قال له وإلا تصرف،
وإلا عني. خلي بالك، ما قالش وإلا تصرفني.
نعم.
في فرق الاثنين،
وإلا تصرفني يا الله
بالمعنى.
يا الله،
ما قالش وإلا تصرفني،
وإلا تصرف ولا تصرف.
لو قال وإلا تصرفني هيستر منه صفة الرجولة، خلاص يبقى زي زي واحدة تانية مفيش مشكلة. يقولك امتنع، امتنعت عن ايه؟ هل وجدت وامتنعت او لانك كنت عاجزا فامتنعت؟ فرق شاسع. لكن شوفوا لك وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن، يعني لو سبتني أنا لأصحاب القوة هيضيعوني، لا خليك معايا، خليني أنا أشعر بما أشعر بالرجال وأنا معتصم بحبل الله المتين.
نعم بالله.
فبلغ فصرف الله عنه كيدهن. ليه؟ لأنه من عباد الله كما قال القرآن الكريم. يبقى سيدنا يوسف بريء من هذه التهمة التي نسبت إليه.
احنا عاوزين نقول شوف الأدب اللي اتكلم عنه القرآن في هذه المسألة.
أيوة.
احنا محتاجين الأدب ده أستاذ دكتور في حياتنا العامة حتى وفي حياتنا الخاصة. طيب الكلام ده دكتور ممكن ما يكونش مدعاة لهذه الأبواق التي تنادي صباح مساء بتواجد وتدريس الثقافة الجنسية في مناهج التعليم.
شتك أزهري بالله عليك، انت مش درست الثقافة الجنسية في كتب الفقه؟
بس من باب شرعي.
ما ده اللي احنا عايزين نقوله بقى.
نعم.
من يقوم بتدريس هذه الثقافة؟ اجيب واحد استورد واحد من بره عشان ندرس لي الثقافة هنا؟ ده كلام فارغ ودي فوضى. لكن لما ناخدها من منظور اسلام، من منظور ديني، يبقى هذا هو مطلوب. ايه المانع ان انا انبه الولد والبنت؟ لان الثقافة الجنسية معناها ايه؟ هي الثقافة الجنسية للأسف الناس فاهمينها إنها معاشرة زوجية، رجل وامرأة، ولد وبنت، فاهمين كده، لكن هي مش هي كده. طيب ما يتعلق بالدورة الشهرية عند النساء، ما ده يتعلق بالثقافة الجنسية، لا مؤاخذة أحكام الاحتلال، ما يتعلق بالثقافة الجنسية، لكن نتعلمها من منظور شرعي ديني.
هو ده كلامنا بإذن الله تعالى اللي نتكلم عنه بعد الفاصل، إزاي نتكلم عن أدب الجماع بس منظور إسلامي. فاصل قصير فابقوا معنا.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى.
مشاهدي الكرام، عدنا لحضراتكم من جديد. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وشكل ما انتم عارفين ان معنا النهاردة في هذه الحلقة الأستاذ الكبير والعالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور صبر عبد الرؤوف، وبنتكلم عن موضوع حساس وخطير. احنا عاوزين في الوقت المتبقي من الحلقة نستثمر أستاذنا الدكتور علشان نعرف منه الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع الجماع، ونعرف فين الأوامر وبعض الأمور المغلوطة، هل هي فعلا فهمها مغلوط ولا هو اللي بيحصل ده صحيح. نسأل أستاذنا الدكتور ونقول له مبدئيا عاوزين نعرف إيه هي الأداب التي أوصى بها الإسلام عند الجماع.
أولا لابد يكون الزوجين في خلوة بينهما فقط، ولا يجوز لكل منهما أن يتجرد من ثيابه.
نعم،
كما حذر الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وهذه الأمور ينبغي أن تتم بسرية تامة بين الزوج والزوجة.
جميل.
ولا يجوز الكلام في هذه المسألة بحال من الأحوال.
احنا عاوزين ناخد هذه الأداب بصورة مختصرة ونبدأ نفلتها بعد كده.
نعم
تمام.
يعني ولذلك السيدة أسماء بنت يزيد بتقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أيها الناس لعل الرجل منكم يصبر فتحدث مع الناس عما كان بينه وبين زوجته ليلا، ولعل المرأة منكم تصبح فتتحدث مع النساء عما كان بينه وبين زوجها ليلا. فتقول السيدة أسماء فسكت القوم من شدة الخجل، فقلت نعم يا رسول الله والله إنهم ليفعلون وإنهن لفعل. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا ذلك، إنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون، يعني زنى بها والناس ينظرون.
نعم.
يبقى الأداب أولا في خلوة تامة، في سرية تامة، عدم التجرد، عدم الحديث في مثل هذه الأمور أمام الآخرين. يعني شوف أدب الإسلام، شوف اللي بيتكلم بقى بأسلوب فاضح يخدش الحياة وبين المنهج الإسلامي. الرسول حذر من ذلك. وإنت تروح النهاردة بعض المصالح تجد موظفين وظفات بيكلموا،
نعم،
يعني كأن زوج وزوج قاعدين. هذا أسلوب لا يليق وغير مقبول بالمرة. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى فساد كبير ويؤدي إلى شر مستطير. ولو أننا تخلقنا بأخلاق الإسلام وتخلقنا بخلق الحياة ما كان هذا الذي يحدث. وبعدين هناك أيضا يعني أمر مهم ينبغي للزوجين أن يكون على علم به. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أهله فليكن بينهما رسول. قال: وما الرسول؟ قال: القبلة. القبلة لها أثر نفسي على الزوجة ولها أثر نفسي على الزوج.
يعني المداعبة أقدر أقول إن هي لها أثر طبي وشرعي.
أيوة طبعا، أثر نفسي وأثر ديني. ليه؟ لأن القبلة هذه تحرك المشاعر.
نعم،
زي ما كنا مؤذر يكون عندك سيارة كده، قبل ما بتسوق السيارة بتعمل إيه؟ بتسخنها. معلش في التعبير.
تمام،
يعني
تمام.
فده تسخين. إحنا بشر يا أخي، ما إحنا ملائكة. والنفس لها متطلباتها ولها رغباتها. طب ده لما يكون مثلا الزوج لو يريد الزوجة يقبلها مثلا، مش لازم القبلة يحتضنها، يعني يكلمها كلمة طيبة. طب الزوجة ماذا تفعل لما كلها رغبة بالزوج؟ هتقبله رخرة أو طب ما فيش مانع، زوج وزوج ما فيش مانع. ولكن الحياء يغلب النساء في الغالب، فماذا تفعل؟ الزوج يرى زوجته متجملة متزينة متعطرة ليلا وقد نام الأطفال وأصبحوا بعيدين عن رؤية الناس، يبقى معنى زوج متجملة متزينة ليه؟ إذا لها رغبة. على الزوج أنه يراعي مشاعر الزوجة. والناس بيفهموا دينا فهم خطأ، يقول لك إيه؟ أنا لو دعيت زوجتي إلى الفراش وامتنعت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح.
الحديث فعلا مشروع كثير من الناس.
الحديث لك الحديث صحيح،
نعم،
بس تطبيقه غلط. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا أحدكم أهل زوجته، يعني إذا دعاها فامتنعت، بيقول إيه بقى نص الحديث؟
باتت
أيما رجل،
نعم،
أو أيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح.
يعني حضرتك عاوز تركز على كلمة غاضب.
باتت وزوجها غاضب.
نعم،
خلي بالك بقى، الغضب ده قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. الناس فاهمينه كده ايه؟ على اطلاقه. ما دام قال لها ليه رغبة وامتنعت تبقى ملعونة وتبيت تلعنها. طب نفترض انها مريضة، نفترض عندها الدورة الشهرية، خلي بالك ماذا تصنع؟
نعم،
ده المعشر أثناء الدورة الشهرية حرام. والقرآن الكريم حذر من هذا وقال: كل هو أذى.
نعم،
فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن.
وهنتكلم عنها إن شاء الله،
ودي من ضمن الأداب.
نعم،
واخد بال شتك. طب إذا هي لها رغبة والحياء يمنعها من الكلام، لكن تجملت وتزينت، يبقى على الزوج أن يحقق لها الرغبة. خلي بال شتك بقى حاجة مهمة. الزوجة إذا امتنعت لعذر شرعي، نفترض تعبانة، يعني لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، ما تضرش نفسها، ولكن بقول لها اعتزل الزوج بأسلوب مهذب، بكلمة، بابتسامة، بقبلة، يعني قولي له أي كلمة كده
طيب.
أي لا يقولي له، تقول له أي كلمة كده،
نعم،
فيها إرضاء لرغباته.
نعم، نعم.
طب معلش النهاردة ظروفي كذا، معلش إن لالي تعبانة كان عندي ظروف ولا حاجة، وإن شاء الله غدا ستجد ما يسرك مثلا. طب هو لو لها بقى، لو دعت هي الزوج بطريقتها يعني المعتادة للنساء، تجملت وتزينت، وهو ربما كان في هذه المريضة مجهدا، طب المسألة لمسألة نفسية بين الزوجين، لازم يكون كلهم هنا في أتم السعادة وأتم السرور. ماذا ما يحدث؟ يبقى برضو عليه إن هو يقدم لها كلمة طيبة، ملامسات، عبارات، بعض المشاعر الايه التي تفيض بالحب والحنان على الزوجة. وبرضو يقول لها طب معلش اللي يبقى إذن كلمة طيبة منه وكلمة طيبة منها، يبقى إذن تنتهي المشاكل. لكن انا بلاقي اكتر مشاكل النهارده، والزوج بيخلي يتكلم والزوجه تاخد تتكلم، سببها العلاقة الزوجية.
صحيح.
ليه؟
صحيح.
هو هجرها، ما احنا مش عارفين هجرها ليه. هي هجرت مش من نعرفش، وبعدين كل واحد يتلكك وكل واحد يتعلل
بأسباب في الطلاق
وشايبين السبب الرئيسي.
صحيح.
وعشان كده ربنا قال ايه؟ فاسألوا مين؟
أهل الذكر.
أهل الذكر إن كنتم أهل الذكر. بقى بمجرد ما يسمع الكلام يلاقي كلام فارغ، لازم يحط إيده على الوتر الحساس. سبب المشكلة دي إيه؟ يسأل بقى، يعني كتير ما بيجي لي أسئلة، وبعدين من خلال الكلام كده ألاقي دور على مشكلة، فيش مشكلة، وبعدين أفضل أستدرجه هو شوية وأستدرجه شوية، كل واحد لوحده كده، وأعرف السبب الرئيسي، ألاقيه هو المعاشرة الزوجية. طب يا أخوانا الحل الإسلامي كذا وكذا وكذا، تعود الحياة الزوجية إلى ما كانت، والبيت ترفرف عليه أعلام السعادة والرفاهية والمحبة وسكون النفس والمودة والرحمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الزواج.
طيب أستاذنا الدكتور، في بعض الأمور اللي أنا محتاج أستوضع عنها، زي ما المشاهدين محتاجين أيضا يستوضعوا عن هذه الأمور. موضوع استقبال القبلة عند الجماعة،
نعم،
هل في منع شرعي ولا إيه الحكاية بالضبط؟
خلي بالشتك، هو أولا ما فيش نص بيمنع من هذا،
ما فيش نص بيمنع منها. تمام.
هو الاتجاه القبلة وعدم اتجاهه عند قضاء الحاجة، ما لهاش دعوة. نفترض ان كانت الرغبة في جهة معينة، واخد بالك، السرير في جهة معينة، جات طريقتهم كده في وجهة معينة، لازم يعني ما نحبكهاش. دي مسألة المقصود منها تحقيق رغبات عن طريق المشورة، لا شيء في هذا. ولكن يفضل للزوج بعد المعاشرة الزوجية أن يدخل الحمام يتبول. ليه؟ حتى إذا ما بقي شيء من الآثار،
نعم،
يبقى يزول مع الماء، لأن تركه قد يسبب له بعض الضرر بعد ذلك حينما يجف داخل الجهاز التناسلي ويترتب على ذلك ضرر، وهذا كان ما بين الناحية الطبية. كذلك من الناحية الطبية برضو على الزوجة، أن قبل المعاشرة الزوجية أن تستعد لزوجها بإيه؟ ده المرأة لما جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يستحنى، كيف أتطهر من الحيض؟ إزاي؟ قال لها عليه الصلاة والسلام بأسلوب مهذب رقيق، خذي فرصة من مسك فتطهري بها، خذي حتة مسك تطهري بها. وبعدين المرأة عليتها مش فاهمة، فبتقول له إيه؟ وكيف أتطهر بها يا رسول الله؟ شوف يا أخي ده بإسلام. المرأة تقول له تتطهر بها ازاي؟ ما لاش اعملي كذا وكذا وكذا.
نعم.
كلام ياخدش حياءها. لا، ولكن قال لها ايه؟ تقول ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فظهر الخجل على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ثم قال سبحان الله تطهري. يعني روحي بقى. السيدة عائشة زكية، فبتقول ايه بقى؟ فاجتذبتها الي، راحت شدت الايه؟ المرأة اليها، وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. جذبتها ليه؟ السيدة أم المؤمنين عائشة خافت تقول لها طب تعالي يا ستي أنت نعلمك، أنا ست، إحنا ستات زي بعض ونفهم لغة بعض.
نعم.
ممكن لما تقول لها كده، لا يا عائشة مش بسألك، يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض، ثم تخلي الرسول يزداد حياء على حيائه. لكن لما تجذبها بقى كده تشدها، المرأة هتترك الرسول خالص، قال لها طب شديني ليه؟ في ايه؟ تتعجب. فقالت لها اول ما شدتها لها تتبعي، يعني ايه؟ يعني هذا المكان بعد النقاء من الدورة الشهرية يبقى لابد من غسله وتطيبه بالمسك، فان لم تجد مسكا فطيبا، فان لم تجد طيبا فماء. يبقى برضو دي من اداب المعاشرة الزوجية، أداب معاشرة زوجية، إن ما ينفعش تبقى بالدورة بحالها يا عم ربنا كده، وتأتي للزوج يشم منها راحة كريهة فيصاب بعقدة نفسية، ونرجع بقى نقول هو أصله مربوط، والله أصله حد عمل له عمل، ولا مسحور، ولا كذا، وكل الكلام فارغ. لو أننا تفقهنا في ديننا ما كانت المشاكل التي بيننا.
طيب أستاذنا الدكتور، يعني قبل ما أخذ الاتصال، حضرتك ذكرت أمر التستر من أداب الجماع.
نعم.
وذكرت لما بنتكلم عن استقبال القبلة قلت ما فيش دليل.
نعم.
هل في دليل يلزم أو يعني يسن علينا التستر عند الجماع؟ لأن وليكن احنا في بعض البيوت بنرى أو في بعض غرف النوم في أساسات موجودة عليها مرآة، مراية. بعض الناس عند الجماع يوم جاي قايم جايب شيء ويحط على المراية علشان ما يظهرش على هذه المرآة. حكم الكلام ده لأنه هو شائع موجود في عصرنا، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أبو آية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أخ أحمد.
ربنا يبارك في حضرتك.
كيف حال الشيخ؟ بارك الله فيك حضرة الشيخ.
أهلا وسهلا.
والله لي أسأل عن حضرتك لو سمحت.
تفضل.
الشيخ ده في بداية الكلام بإن ما يجوز الواحد وهو في موضوع الجماع
نعم.
يكون شلح هدومه يعني شلح هدومه.
تمام. إحنا لسه بنتكلم فيها.
فعاوزين
حضرتك تعرفني
يعني
ايه
ليه
وايه السبب. طيب هو سبحان الله حضرتك يعني سؤالك موافق مع سؤالي. شكرا على اتصالك. استاذنا الدكتور يعني شكرا قلت لحضرتك ان الامر ده شائع. موضوع التستر ده في دليل كذا. عاوزين نفهم المساله.
هو مش حرام الاداه ده احنا قلنا مش كلها معناها مخالفتها حرام، لكن حاجه اسمها مخالفه باب من باب ترك الاولى
من باب ترك الاولى
او فعل يعني ليه يعني الأولى أن يكون في تستر. ليه؟ إذا أراد أحدكم أهله فلا يتجرد من ثيابه كما تجرد العيرين.
قد ما هو الحديث ده العلماء تكلموا في سنده قالوا ضعيف السند.
خلاص والضعيف يعمل به في الفضائل، عشان كده بقولناش بالحرمة أستاذ أحمد. هناك فرق بين أن يكون بحرمة الشيء وبين أن يكون تركه من باب أولى.
يعني لو
حدث أو بعض الأزواج يقول لك أنا لا أجد لذتي مع زوجتي إلا بهذه الطريقة. خلاص إيه المشكلة؟
يعني لا يأثم.
لا يأثم، هو لا يأثم. هو من عدم فعل الأولى ما تترتبش على إيش؟ ليه؟ لأن بعض الأزواج له رغبة معينة، بعض الزوجات لها رغبة معينة، إحنا بنقول نحقق الرغبة. ما لم يكن هناك دليل يمنع من ذلك. ما دام ما فيش دليل يمنع من ذلك او يحرم ذلك يبقى هنا لا مانع. خدت بالك شتك.
تمام.
وبعدين ده فيه في حيوانات، يعني مثلا نسمع عن الجمل. الجمل لا يمكن ان ياتوا به للناقه الا بعد من تغطيتهم تغطيه كامله. يعني الجمل نفسه هو حيوان معروف لا يمكن أن يأتي الناقة إلا بعد التغطية الكاملة، ده في الجمل. لكن في حيوانات أخرى، بعض الحيوانات الأخرى مش ممكن يفعل ذلك أمام الناس.
تمام.
لابد يكون بعض الحيوانات الأخرى مثل المزارع زي الخنزير والكلب، ده ما فيش مانع قدام الناس مش قدام الناس.
طيب أنا عاوز حضرتك تاخد بإيدي وتحطها على الحكمة في هذا الباب. هل عدم نظر الرجل لعورة المرأة أو العكس، أو بصورة أوضح حكم النظر لعورة كل منهما الأخر؟ لكن بعد هذا الاتصال.
نعم.
معنا أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم خالد.
أستاذ أحمد.
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ أحمد.
الله يبارك فيك.
وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
وحلقة جميلة جدا، وبحيث الأستاذ الدكتور صبري.
ما هي لازم تبقى جميلة معنا دكتور صبري، يعني لازم تبقى جميلة أم خالد.
ربنا يكرمك.
وعرفني كويس يعني.
طبعا طبعا.
الله يخليك. انا ليا سؤال. انت حضرتك اثرت نقطه استاذ احمد على بعض القنوات اللي فيهم يعني للاسف بنت وانسه، يعني انسه هي اللي بتتكلم الكلام ده. فده يعني ما فيش حياء، يعني الرجال عندهم حياء والحريم انقلبت.
تعرف يا مخيدي اللي مزعلنا اكتر وانا بتكلم مع دكتور صبر في الفاصل، ان في بعض المشايخ بيظهروا على هذه الفضائيات مع يعني هؤلاء البنات.
انا حزينه
يعني.
جدا والله.
نعم
والله حزينه اللي فيها مشايخ القناه دي.
لذلك احنا يعني اردنا ان احنا نطرح هذا الموضوع على هذه القناه، بيتكلم عن الجماع بادب الاسلام.
لا ده في ناس بتشجعها كمان. في ناس بتشجعها استاذ احمد.
نعم.
يعني في ناس هجمتها وفيه ناس ردت عليها وقالوا لها ولا لك دعوه بالكلام ده، انت على حق. يعني انا حزينه جدا، وهي ممثله مش مذيعه، هي
نعم.
ممثله.
نعم.
فده حرام، وحرام كمان. انا مش محرم وحلل سبحان الله، ولكن
والله يا مخير احنا يعني بعيد عن هذا الكلام ايضا. احنا عاوزين يبين الناس الصح في المساله، ولا يعنينا ماذا يقولون.
لا بس هي مفروض ما ينفعش كده.
نعم. شكرا ام خالد. شكرا.
ليا سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضلي يا فندم.
في اختي ليا صديقه عزيزه زوجها طلقها يعني الطلقه الثانيه. فهل هي لها رجعه في 3 شهور يا دكتور صبري؟
حاضر.
طيب.
ولك الشكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طب سريعا نجاوب على ام خالد.
هو موضوع القنوات اللي بتنشر إباحية وما يخشي الحياة. نصيحتي أصلا احنا قلنا طبعا في أول كلام لما اتكلم قلت والله كل قناة لها منهجها ولها طريقتها. طب دورنا احنا ايه؟ دور مشاهدين ايه؟ والله انت بتشوف القناة اقفلها ساعة البرنامج ده وخلاص وريح نفسك. ليه؟ أصل كلامك للأسف مش هيأثر فيهم. وبالتالي احنا هنا بنتكلم في قناة دينية محترمة مهذبة بتخاطب كل البشر في جميع الموضوعات، لكن ايه؟ من منظور اسلامي.
لنزعل استاذ الدكتور شمال حضرتك بظهور بعض المشايخ على هذه الفضائيات في مثل هذه البرامج، الناس بتاخدها مدعاه
لدي كلمه. اسمح لي اقول لك حاجه، انت حاسبني انا على تصرفي انا، اثبت لي ان انا مره واحده ظهرت مع واحده من هؤلاء.
ما حصلش،
خد بالك.
نعم.
انا قبل ما اروح اي برنامج اسال من الذي معي، فوالذلك بعتذر بعتذر، وان كان البعض بيبقى عليا وانت كده متشدد خلاص انا متشدد عشان احافظ على كلامك.
طيب
عشان سؤال زي ست ام خالد اللي بتساله
صحيح،
ما تحرجنيش تقول وانت كمان مشارك. لا انا مش عايز كده.
صحيح،
انا عايز احترم الناس واحترم شعبي.
نرجع بقى
واحترم ديني كمان.
نرجع بقى لكلامنا عن الجماعه من وجهه نظر اسلاميه. حضرتك يعني
اقول لخاتك على
حاجه. اتفضل.
اتعرض على مشكله بين زوج وزوجه، زوجه يعني تبارك الخلاق فيما خلق، الزوج عامل مشكلة وأدت هذه المشكلة إلى الطلاق.
نعم.
تعرف مشكلة سببها إيه؟ الزوج طبيب، وأنا بقول أهو طبيب، والزوج على ثقافة عالية، بعد أن تزوجها وخلف ولد واثنين أصيبت بمرض، المرض ده ترك عندها أثر في جزء داخلي من الجسد، يعني مش ظاهر.
نعم نعم.
لكن مين اللي شايف بقى الجزء دوت؟
الزوج.
الزوج. وايه اللي جلب المشكله؟ انه طلب منها ان تتجرب من سيابها، فراى هذا الشيء السيء في نظري فكره الزوجه، وكره حتى ساعتها بعد ما الزوجه تهيأت نفسها للقاء الصدقات زي بيقولوا، واخد بال حضرتك، وضعتكم صدقات.
نعم.
امتنع عنها وتركها.
طيب انا عندي حديث سيدنا الدكتور بيقول، حديث سيدة عائشة بتقول كنت اغتسل انا ورسول الله في اناء واحد.
هقول لك لسه، بس طول بالك عليا شوي. فالزوج لما شاف كده كره الزوجة وابتعد عنها، وطبعا كل واحد بقى بتلكك للتانية مشاكل عادية، ودعوني اكون حكم بينهم. فقعدت معاهم الثلاثة، قعدت اسمع كده، قلت لهم بصراحة مش شايف مشكلة، انتوا تم تهرجوا هتدمروا الاولاد. فالزوج اخر حاجه صراحه قال يا دكتور في عندها عيب موجود نتيجه لمرض. قلت لها طيب يا ستي بعد كده ما تبينوش العيب ده، انت ما فيش داعي، البسي زي ما هو عايز، ولكن هذا الجزء ينبغي يكون هناك ثياب يسلين ممكن لو هي لابسه اي حاجه هيدار العيب. وبكده تدوم. والله الكلام ده بقاله يمكن 5 سنين، ما زالوا عايشين حتى اليوم وزي العسل والسم.
نعم.
واخد بالك انت؟
بس دي حاله خاصه.
لا يعني عايز اقول ايه؟ معلش. الاسلام عايز يعلمنا شيء من الحياه يعني حتى بين الزوجين.
الله يبارك.
ولذلك السيد عايز تقول ايه بقى؟
نعم.
ما تتكلم عن المسؤول، ما رايت منه ولا راى مني. ما رايت ايه؟ ما رايت عورته ولا راى عورتي. وفي الحديث الاخر يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما ندع. فقال عليه الصلاه والسلام احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينه. فقيل له يا رسول فاذا كان الانسان خاليا مع نفسه، فقال فالله احق ان يستحي منه.
طب حضرتك ذكرت الان حديث، وانا ذكرت أيوة. مسبق بحديث بتقول أيوة. ما رايت منه ولا راى مني. أيوة. وهي بتقول في روايه ثانيه كنت اغتسل انا ورسول الله من
غير واحد. تغتسل ولكن من غير تعمد النظر لعوره، واخد بالك انت، من غير ما تعمل. عارف ليه؟ عارف السبب الحكمه كده ايه؟ ان الملائكه تستحي من 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 النزل عورات.
نعم.
والعين عليها طبعا، كل عين على كل عضو اعضائك عليه حارس من الله من الملائكه.
نعم بالله. نعم.
يعني كل عضو اعضاء الانسان عليه ملك موكل به. فالانسان حينما ينظر الى هذا وبعدين مره بعد مره الملك بينصرف عنه فيصير هذا العضو بلا حارس عليه. ولذلك في بعض الروايات، وان كان بعض يقول انها ضعيفه، لكن احنا اتفقنا ان الضعيف وما بين في الفضائل، قالوا ان النظر الى العوره يصيب الانسان بالعمى.
نعم.
بالعمى من نتيجة الإيه؟ نتيجة الملك الموكل.
ويقال هذا الحديث موضوع.
نعم.
موضوع هذا الحديث.
ما احنا قلنا إذا ما دام يعود على الخير بالفائدة، المنع إن أنا أعمل به. ما احنا قلنا إن الفعل بين الزوج والزوجة ليس بحرام، ولكن المشكلة إن الزوج قد يرى من زوجته ما يسيئه، وقد ترى الزوجة من زوجها ما يسيئه. واخد بال شتك؟ هي حينما تتم المعاشرة تتم بينهما، هي الزوجة لها إيه؟ لها رغبة، والزوج له رغبة، ويتم تحقيق الرغبة. لكن ربما لو نظر كل منهما لرأى ما لا يعجبه، هتصابل بحالة نفسية على طول،
يعني
وهذا يؤدي إلى الطلاق فيما بعد.
أقدر أقول خلاصة كلام حضرتك في هذه المسألة إن التستر هو الحياء أو نوع من أنواع الحياء.
نعم.
هم باب الأولى.
نعم.
حتى لو افترض إن الإنسان ما حصلش ستر، هو عاوز هذا الأمر، لا إثم عليه.
ده بالنسبة إيه؟ ما عدا العورة.
ما عدا العورة.
لذلك يكره النظر إلى العورة. ويكره مش يحرم.
يكره النظر إلى العورة.
لأن في بعض حاجات دلوقتي يا أستاذ أحمد دلوقتي يعني بعدت عن الإسلام تماما. بالنسبة للعلاقات وبالنسبة للعورات. يعني يا ريت الأمر وقف عند النظر فقط. واخد بالك؟ لكن وصل إلى ما هو أبعد من هذا بكثير. وصل إن الزوج مثلا الآن تقليد أعمى لما يرى في بعض القنوات الفوضوية المفضوحة التي ليس فيها حياء ولا مراقبة، اللي بيعرضوا الأمر عادي كده عملي. فبستك الزوج طبعا عايز يقلد الزوجة، والزوجة عايزة تقلد ما يطلب الزوجة، تطلب من الزوج أن يلعق هذا المكان. واخد بالك؟ والزوج يطلب من زوجته مش عارف إيه. طب هذا الفعل حلال ولا حرام؟ طب تعالى شوف آيات القرآنية بتقول إيه. الآيات القرآنية بتقول إيه؟ نساؤكم حرص لكم فأتوا إيه؟
حرصكم أن شئتم.
أن شئتم. واخد بالك أنت؟ الحرص اللي هو إيه؟ مكان الزرع. مكان الزرع والمكان الذي تبول منه المرأة، الذي يخرج منه الحيض. واخد بالك أنت؟ الذي يخرج منه الولد.
نعم.
هو ده المكان. فأتوا حرصكم. وبعدين فأتوهن من حيث إيه؟
أمركم الله.
أمركم الله. وخلي بالك من الحته دي، الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني الامر بالشيء نهي عن ضده ازاي؟ لما ربنا يقول فاتونا من حيث امركم الله، ربنا امر ايه؟ بالاتيان في هذا المكان. بايه؟ بما خلق الله سبحانه وتعالى وجعله خاصا بذلك.
انا قاعد اصلا دكتور بقول دايما انا قاعد مكان المشاهد الكريم ومحتاج افهم.
نعم.
وعاوز اقول ان انا قرات في بعض الاقوال الفقهيه ان اجاز هذا الامر.
نعم.
بل قرات عند بعض الاقوال من تلامذه الامام مالك، اعتقد اسمه سحنون تقريبا في هذا المسمى. قال واسال الله ان ياخذ على ذلك اجرا. انا عاوز افهم المساله لان دي سؤال كثير جدا بيتكرر، لكن بعد هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أستاذ أحمد. حيا دكتور.
ربنا يبارك
فيك. لو سمحت، هل يجوز الجماع الزوجين وأثناء وجود الأطفال في الغرفة؟
سؤال جميل.
يعني.
سؤال جميل. نعم.
يعني إيه الضرر على الأطفال؟ يعني يا ريت
تفضل.
جزاك الله خير.
سؤال ثاني؟
لا لا لا، جزاك الله خير أستاذ
أحمد. شكرا صار. شكرا صار. الأسئلة كتير جدا معنا أصلا في هذه الحلقة، وأنا محتاج حتى ولو رؤوس أقلام.
نعم.
لأن وقت الحلقة معايا بينسحب.
طب أعمل إيه؟
حديثك لو ولا والله صندوق.
الله يبارك فيك وكبرك. يبقى إذن العلاقة اللي احنا نتكلم عنها، لما ربنا شوف المشايخ كلهم يقولوا والدنيا كلها تقول والقرآن الكريم يقول نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم مكان الزرع، وبعدين فأتوهن من حيث أمركم الله. فالإتيان في المكان الآخر أو لمؤاخذة المص واللعق، هل هذا مما أمر الله به؟ خلق الله اللسان كوسيلة للتخاطب، لطاعته، لذكره، لتوحيده، للصلاة على سيدنا رسول الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان إيه؟ علمه البيان.
نعم.
وبعدين برضو ألم يجعل له عينين ولسانا
وشفتين
ليه؟ لهذا الأمر القبيح. وبعدين عاوز أقول حاجة ونبه عليها، هذا اللعق يعني في إثارة، صحيح في إثارة للزوجة، لكن ما ترتب على اللعق إخراج إفرازات. هذه الإفرازات يبتلعها الرجل، هذه الإفرازات تصيب الرجل بعد ذلك بمرض السرطان، سرطان الحلق. ليه؟ لأنه أدخل فمه ما لا يحل. المكان ده أصلا والإفرازات طاهرة ولا نجسة؟ الإفرازات اللي طالعة من
نجسة،
نجسة.
نعم.
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخير، فلتفت الدنيا كلها. وليقول علماء ما يقولون، إذا تعارض كلام هؤلاء مع نص القرآن الكريم يبقى يضرب بهذا الكلام كله عرض الحائط، ونلجأ إلى كلام الله ونقول سمعنا وأطعنا.
طيب أستاذ الدكتور، لو سألت حضرتك وقلت مباشرة حكم الكلام عند الجماع،
الكلام عند الجماع بما يسمعه الزوج ويدخل السعادة على الزوج، ما فيش مانع
حتى لو كان خارج،
يعني ما هو في الحتة دي أنت تبتز منهم إيه يعني؟ هنتجوا لا قال الله تعالى وقال رسول الله، مش هينفع، ولازم يقول لها كلام يسعدها وكلام تسعده، واخد بالك حد. بعض الناس لها طباع مختلفة، احنا مش هنحرم بقى الكلام والفعل يا استاذ احمد، يعني خلوهم مع بعضهم كده، هم حبيب مع بعض ما دام هم منسجمين مبسوطين. احنا همنا انه الصبح يكون كل منهما على وجه بشاشة، وكل ما مبسوط وسعيد ومرتاح البال.
طيب حكم سلام، حكم جماع الزوجة للزوج، بيحصل في بعض البيوت وبيشتكوا من هذا الأمر، إن ممكن الرجل عنده شيء من القسوة أو شيء من عدم التدين، فيجامع زوجته الأولى أمام زوجته الثانية. ده سؤال. وسؤال الآخر الأخير معنا في هذه الاتصالات، اللي هو حكم جماع الزوج والزوجة أمام الأولاد. عندي سؤال موضوعنا على الكفتين، عاوز أعرف الحكم لكن بعد هذا الاتصال. معنا أبو محمود، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في هذه القناة الطيبة المباركة
يا رباني،
وأن يبارك في جميع العاملين عليها
آمين رباني،
والعاملين فيها، ويبارك الله لنا في شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم جميعا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وأن يجعله في ميزان حسناتكم. ودعني أقول للشيخ بارك الله فيك يا شيخ، فإن الحياء مطلوب، وإن اللسان خلق لذكر الرحمن، والإنسان الذي خلق له لسان ليذكر الرحمن لا يجوز أن يدنس هذا اللسان في أي مكان كان. وعلينا أن نقتدي بقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا وحبيبنا وطب قلوبنا ونور أبصارنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمتنا أمة حياء، فلا بد أن نستحي من الله.
شكرا.
أن نستحي من العباد.
شكرا أبو محمود على كلامك وفهم وجهة نظرك معنا في هذا الكلام. أستاذ الدكتور، أرجع ثاني سريعا وأقول، لو واحد جامع زوجته قدام الزوجة الثانية،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة أمام إيه؟ أمام ضرتها.
تمام.
ليه؟
يعني ده حرام،
ده 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 لا يجوز شرعا، لأن ده فعل الحيوانات. واخد بالك، ربما زوجة لها طبيعة خاصة، وربما زوجة لا تد... وبعدين ربما ده زوجة، واخد بالك، لما بتسمع كده الشباك حرك الهواء حرك الشباك بتفزع. وبعدين أمام الأولاد ده أشد وأفزع. أمام الأولاد ده احنا بنعلم الأولاد الجرأة والبجاحة وقلة الأدب، وهذا خلق لا يجوز شرعا لأنه مذموم شرعا.
نعم.
وبعدين إذا كان الطفل رضيع مثلا لا يفقه شيء ونام جنب أمه وأبوه، ده ما فيش مشكلة، لكن المشكلة في الطفل الذي بدأ يفهم، بدأ يفهم الحركات وكذا وكذا وكذا، ده لا بد أن ينحرف هذا الطفل. ليه؟ ينبغي للزوج أن هو يراعي هذه الآداب ويراعي مشاعر الزوجة. يا أخي والله أنا جات لزوجة وهي تبكي، وبعدين بتقول لي للأسف زوجي لو امتنعت عنه لأي سبب شرعي يا رب يسكت، يا رب يقدر ظروفي، بيروح مخبط على الأولاد يصحيهم من في الأوضة الخاصة بتاعتهم، لهم تعالوا أمكم مش كذا كذا، ويتكلم باللفظ الصريح. بتقولت لها لا، ده جوزي ده مريض نفسي، وديه إما للطب النفسي عشان يتم علاجه، وإما اطلب الطلاق منه ما دام هذا الرجل لا يتخلق بخلق الحياة. يا أخي، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، والحياة إيه؟
شعبة من الإيمان. من الإيمان.
تمام. بس كان ما عندوش حياة، لما يصحي أولاده من وينادي كل واحد وواحدة، البنات معها بنت، والله بقول لها دي مين معك؟ قالت بنتي. يا بنت قالت أنا طالبة سنة تانية في الجامعة، تانية في الجامعة، وأبوي خبط عليه، تعالي يا بنتي كلم أمك. ده كلام. أمثال هؤلاء دي على كل حال دي يعني قلة من الناس. مجتمعنا مجتمع شريف، مجتمع نظيف، مجتمع عفيف، وإن كان هناك شل فهذه أمور شاذة، والشاذ لا يعتد به شرعا.
طيب تقول إيه للزوج الذي يقوم عن زوجته بعدما يقضي هو شهوته ويتركها قبل أن تقضي شهوتها؟
ما سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم في الموضوع دوت وقال إن لا يترك زوجته حتى تقضي نهمها، يعني حق لها ما يصبر شوية يا أخي. إيه المشكلة؟ لأن لها مثل ما له، هو برضو ينعم بزوجته ويتنعم به. ومن هذا نرى المشاكل الزوجية، الزوج الذي يسرع ويترك زوجته يسبب لها بعض المتاعب والمشاكل النفسية مما جعلها تكره هذه المعاشرة وتفضل أمور أخرى، وأمور أخرى غير مشروعة. خلي بالك ليه؟ لأن الإسلام قال لنا كده: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك
فأولئك هم العادون.
نعم، وبعد كلام ربنا فيش كلام تاني.
طيب أستاذنا الدكتور، لو سألت حضرتك وقلت ما الذي يحل للزوج من زوجته وهي حائض؟
له أن يستمتع بها ولكن بعيد عن المكان الذي حرمه القرآن الكريم. القرآن الكريم صريح قال: واسألونك عن المحيض قل هو أذى. فاعتزل النساء فين؟ في المحيض. المحيض اللي هو مكان خروج الحيض وزمن خروج الحيض.
طيب المكان نفسه ولا العورة يعني كاملة، يعني بيقولوا من السرة للركبة؟
يا أخي الفاضل، طالما بعيد عن المكان ده فله أن يتمتع بها وتتمتع به كيفما تشاء، ولا حرج في ذلك، ما فيش أي مشكلة. بس المهم اللي يبعد عن هذا المكان. ليه؟ ده القرآن، ده نص القرآن. فاعتزل النساء فين؟
في المحيط.
في المحيط.
طيب هل قدر أستاذ الدكتور يعني غلبته شهوته واقع، حكمه ليه؟
إذا كان في أول الدم فعليه أن يتصدق بدينار من الذهب، بجنيه ذهب. وإن كان في أثناء الدورة قبل انتهاء الدورة يتصدق بنصف دينار، يبقى فيها توسعة الفقراء والمساكين.
يعني لو في بداية الدورة الكفارة تبقى جنيه،
يدفع جنيه ذهب.
جنيه ذهب.
عارف ليه؟ لما فيها غرامة كده يقول لك: لا يا عم،
الناس تمسك
عد قلبي ولا تعد رغيفي. خد بالك انت. لكن لو قلنا له توب وخلاص، طب يتوب ويعملها تاني وتوب لو غمانه تاني.
يعني في اول الدوره اول فرعون الدوره بقى جنيه، جنيه ذهب.
جنيه ذهب مش جنيه.
جنيه ذهب.
عشان الجنيه بس عادي
في اخر الدوره يبقى ايه؟ نصف جنيه ذهب.
ما دام خلاص.
طب هل الكفاره دي واجبه؟
وازاي حتى بتقول ايه؟ شوف طبعا ده في المذهب الشافعي بالذات نص عليها.
نعم.
شو القرآن كان بيقول؟ فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى تهن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني إذن لابد أنتظر حتى تنقطع الدورة الشهرية تماما، وبعد الانقطاع لابد من الاغتسال.
تمام.
يعني إذن حتى تكون الزوجة مهيئة والمكان مهيئ، بدأ من أن ينفر منها ويشمئز منها نفسيا ويصاب بضرر. ليه؟ لما القرآن كان بيقول لي قل هو أذى، أتى بكلمة أذى نكرة، والنكرة تفيد العموم، يبقى تشمل جميع أنواع الأذى. وقد ثبت طبيا أن هذه العلاقة أثناء الدورة الشهرية تصيب الإنسان بمرض الإيدز. قبل كده كان بيقولوا مرض الزهري والسيلان. وليه بقى الإنسان لما بيخالط مخالطة غير شرعية بيصاب بالأمراض الجنسية دي؟ ليه؟ الزهر والسلام مرض إذن ليه؟ لأنه خالف شرع الله،
خالف الفطرة،
خالف الفطرة.
طيب أستاذ دكتور، في رؤوس أقلام عاوز أسمع إجابات، هل الجماع وقت معين؟
الجماع وقت الرغبة،
وقت، لكن ما فيش وقت استحب الشرع؟
لا 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 لا، فيش أي وقت معين. ولا الناس يقولوا مثلا إيه في ليلة الجمعة وكذا كذا وكذا، لكن الكلام ليس له أصل. نفرض إنه هو قال يوم، طب يوم السبت، ليلة السبت أو ليلة الحد له رغبة، نقول له لا مش يومك.
نحن نتكلم عن أمر مسنون، لأني سمعت بعض الأقوال بيقول يعني يسن ليلة جمعة أو شيء من هذا القبيل.
أصل هنا يوم الجمعة يسن فيها الاغتسال، واخبر هو كده كده يبقى هيغتسل، يبقى من باب الاغتسال، يبقى يغتسل بحاجة كده،
لكن مش مسنونة.
لكن هو الجمعة زي السبت زي الحد زي الاثنين. والرسول قال وفي بضع احدكم
صدقه،
ما قالش بقى جمعة ولا سبت ولا حد. ما
طيبش. طيب استاذ الدكتور، ايه هي المده التي ياثم بها الزوج لو ابتعد عن جماع زوجته؟ ايه هي المده اللي نقدرها هنا
يا اخي؟ احنا برضو ما نقدرش نقدر مده، لان بيختلف باختلاف حال الزوج وحال الزوجه.
ما عندوش عذر،
خلي بالك انت، ما عندوش عذر، يبقى يعمل على اعفاف زوجته في الوقت الذي تريد هي. يعني افرض هو مثلا زي نقوله كده دوره العصر هو مطنش واخد بال شتك، لكن هي لا رغبه. طب اذا لم تجد تحقيق رغبتها عند الزوج فماذا تفعل؟ مع حاجه من اثنين، اما ان تنحرف واما ان الطاقه تموت. والاسلام فيه رحمه، لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة. فان ابتعد الزوج او ابتعد الزوج، هو خلي بالك زي ما احنا قلنا انت في اول كلام قلت ايه، ده حق مشترك.
نعم.
اذا ابتعد احدهما عن صاحبه واخد بال شتك ولغير عذر، فالذي ابتعد يعتبر اسف. طيب ابتعد العذر فلا شيء عليه. وبعدين سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء الحد للمسافر، اصل في فرق بين زوج قاعد مع زوجته وممكن يقعد سنه سنتين من غير معاشره، مفيش ضرر يعني ترتب على الزوج.
تمام.
لكن ابتعاد الزوج سيدنا عمر جعل ان اقصى مده 4 شهور.
طيب استاذ الدكتور، شكل ما قلت لحضرتك ان الوقت معاك يعني بيمر سريعا جدا من جمال حديثك
وفكرك
وفكرك، لكن في هذه الحلقه انا محتاج شكل ما بقوله في كلمتين وبس، تديني نصيحه سريعه يعني في هذا الباب، تقول ايه؟
اقول لكل زوج وزوجه احسنا العشره، ومن حسن العشره تحقيق رغبات كل منهما. احنا قلنا بقى الزوج بيعرف زوجته لها رغبه امتى، وهو كمان بيعرف انها لها رغبه امتى، يعمل كل منهما لتحقيق الرغبات. ويكفي ان ذلك لون من الوان الصدقات، ويكفي ان الاسلام جعله لون الوان القربات الى الله عز وجل. وبعدين في اكتر بقى انت بتعف نفسك وتعف وتبسط وتنسجم، وفي نفس الوقت لك اجرك من الله عز وجل. والشريعه اسمها قائمه على قاعده عامه هي قاعده لا ضرر ولا ضرار.
مشاهدي الكرام، ليس بعد كلام الاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف كلام، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة أيضا إلا أن أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكر الله لك.
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا.
والشكر لكم موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
يا ابنة الإسلام.